مكسب 100 ريال ويبيع عليك الآصع التي اشتراها من زيد، ما حكم تصرفكم هذا؟ هذا لا يجوز، باع عليك ما لا يصح بيعه حتى يقبضه، لأنه إلى الآن ليس في ضمانه، وفي ضمان من هو بيده، وهذا الذي أنت تخاطب معه ما في يده شيء إلى الآن، فما يصح أن يبيعه عليك لا بربح ولا بخسارة، لأنه ربح، إن ربحته ربح فيما لم يضمنه، ولا يجوز حتى يقبضه. واضح؟ الصورة الثانية، بعت على صاحبك هذا شيئا ما، وقلت له أعطني رهن يا أخي، أنا أخشى ألا تتمكن من التسديد عند الحلول، فأعطني رهن، فقال ما عندي ما أعطيك. قلت له أنا علمت أنك اشتريت من زيد 100 صاع من القمح، فقال نعم وهو كذلك، أنا اشتريت من زيد 100 صاع من القمح لكن ما قبضتها إلى الآن، وأنا علمت من بدراستي على أنه لا يصح أن أبيع عليك ولا أن أرهنك ما لم أقبضه. تقول لا، أنا أفقه منك في هذا، يصح أن تعطيني إياه رهن ولا يصح أن تبيعه علي، لأن الرهن الهدف منه توثيقة الدين، ما في بيع ولا شراء، الرهن هذا ملك للراهن، زاد أو نقص، ضمنه أو لم يضمنه، هو ملكه، فيجوز رهن ما لا يجوز بيعه، لأن الرهن في هذه الحال مقصوده يحصل، بخلاف البيع فلا يجوز بيع ما لم يضمن. ثم إن هذا المشتري 100 صاع من القمح يقول لك نعم أنا اشتريت 100 صاع من القمح، فأنا وكلتك، اذهب واستلمها نيابة عني وضعها عندك رهنا، أو يقبضها هو من زيد ويقبضك إياها بعد ما تتفقان على أنها تكون راهن، ولا ضرر على أحد منكم، لأن الغرض من الرهن توثيقة الدين وقد حصلت، والرهن ليس ببيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من راهنه، هو تبع راهنه، من كله، حلاله زاد أو نقص هو له. نعم.
وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل، لأنه مجهول حين حلول الحق، فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه.
وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل، مثلا أشياء توجد شيئا فشيئا، مثلا رهنه هذه الشجر من الطماط، شجر طماط جعلها رهن، مشوا عليها الآن، نظروها، عرفوها، إلى متى الدين؟ الدين إلى 10 أيام، الدين إلى 10 أيام، حل الدين خلال 10 أيام، سدد الحمد لله، ما سدد يباع هذه الشجرة الطماط ويسدد منها، هذه الصورة الدين مدته 3 أشهر، 3 أشهر. الآن الطماط على أوله وبدأت الحبيبات فيه، خلال 3 أشهر تستوي هذه الصغيرة ويوجد شيء جديد ما دخل في الرهن، حينئذ يفسد الرهن لأنه يصير فيه اشتباك، شيء داخل في الرهن وشيء ليس بداخل في الرهن، فمن يميزه؟ يعني من المعروف أن شجر الطماط مثلا ينمو شيئا فشيئا ويتكاثر مثلا، ومثل الباذنجان ومثل غيرها من الشجر التي ينمو فيها يستجد أشياء ما كانت موجودة، ومثل الرمان يستجد أشياء ما كانت موجودة وقت اتفاق الرهن، قال بهذه الحال لا تتميز فالرهن باطل لأنه مجهول حين حلول الحق، لأنه ما يحل الحق إلا بعد 3 أشهر، يكون في شيء داخل تبع الرهن وشيء ليس تبع الرهن فلا يتميز، فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه. نعم.
وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز لأنه لا غرر فيه.
وإن رهنها بدين حال كالمثال الأول، الدين يحل مثلا بعد 5 أيام، فلم يسدد بعد 5 أيام يباع هذا الرهن، شجر الطماط يباع ويسدد منه. أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها، الدين مثلا لا يحل إلا بعد 3 أشهر، ومن المعلوم أنه لا يزيد هذا الشجر خلال شهر لكن يزيد بعد 2 شهر، فاتفق على أنها عند خوف الزيادة يقطع الرهن ويباع وتحفظ قيمته فلا بأس، جاز هذا لأنه لا غرر فيه، فإن لم يقطعها حتى اختلطت. نعم.
فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن لأنه وقع صحيحا،
لكن
إن سمح الراهن ببيع الجميع أو اتفقا على قدر منه جاز.
فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن، يعني الأصل أنها تقطع قبل الاختلاط، لكن اختلطت شيء حادث وشيء قديم، هل يبطل الرهن الآن؟ لا يبطل الرهن لأنه وقع صحيح، لأن الأصل أنه مرهون رهنا صحيحا، لكن يقال ينظر للراهن ماذا تقول، الحق لك أنت، تسمح نبيع الجديد والقديم ونجعله رهنا؟ قال نعم، يقول حسنت، قال لا أسمح، أنا رهنته شيئا قيمته 500 ريال والآن أنتجت مزرعتي فقيمة الطماط هذا 1500 ريال، فأنا ما أسمح. نقول تعال أيها المرتهن اصطلح أنت وصاحبك، اتفقوا على نصف هذه الثمرة أو على 3/4 هذه الثمرة أو على ربع هذه الثمرة، إن اصطلح على شيء جاز، يقال مثلا تقطف هذه الثمرة ثم تباع في الأسواق ويؤخذ نصف قيمتها أو ثلث قيمتها أو 3/4 قيمتها ويكون رهنا، أو اتفق على قدر منه جاز. وإن اختلف وتشاح فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر. المرتهن يقول أبدا ما زادت، هذه أصلها هي الرهن، الراهن يقول زادت النصف، من كان عنده بينة منهما أخذ بالبينة، لم يوجد بينة أخذ بقول الراهن مع يمينه لأنه غارم، وهذه قاعدة، إذا اختلف اثنان
على شيء ما ولم يوجد بينة وكان أحدهما مدعي والآخر منكر فيؤخذ بقول المنكر مع يمينه لأن الأصل العدم. فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لدي قطعة أرض اشتريتها منذ 3 سنوات بغرض أنه إذا ارتفع سعرها أبيعها وبقيمتها أشتري منزلا أسكن فيه، فهل عليها زكاة؟
ما دمت اشتريتها طلبا للربح فهي عروض تجارة، حينئذ يكون عليها زكاة. والزكاة عليها كلما حال عليها الحاول تقوم وتزكي القيمة سواء زادت أو نقصت فتزكيها.
يقول السائل: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في أوقات وفي غير الطواف؟
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت قبل الحجر الأسود كلما حاذاه أو استلمه بيده أو بمحجن، وقبله صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف وصلى ركعتين خلف المقام، عاد إلى الحجر الأسود فقبله ثم توجه إلى الصفا. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تقبيل الحجر الأسود حال الطواف وبعد الانتهاء من الطواف وقبل الذهاب إلى السعي. وأما تقبيل الحجر الأسود بدون طواف مطلقا فلم أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله.
يقول السائل: كيف يعرف العصير أنه تخمر ثم بعد ذلك صار خلا؟
يعرف العصير بأنه تخمر بعلامات يعرفها الخلال، لأن الخلال هو الذي يشتري العصير، يشتري العنب مثلا والتمر وغيرها ومثل الجزر ومثل الأشياء التي ممكن تجعل خل مثلا، يعرفون ذلك، يعرف علامات في الخل ويعرف علامات أنه تخمر، ثم يقر بيده. إذا تخمر يقر بيد الخلال فترة، فإن تخلل خلالها فبها ونعمة ويعرف هذا، ولا يلزم منه الذوق، أنهم يعرفونه بعلامات. أولا تخمره يعرف بزبده ويكون له زبد أو شدة أو انعقاد ينعقد ونحو ذلك من العلامات التي يعرفونه بها. ثم اذا تخلل يعني ذهبت عنه الخمرة والإسكار عرف هذا وإن لم يذق، لأنهم يعرفونه بشكله ولونه ورقته ومتانته وغلظه، يعرف يميز هذا ولا يلزم منه الذوق، لأنه إذا تخمر فلا يجوز أن يذاق لأنه خمر.
يقول السائل: أنا أسكن في مكة وقد وجد أحد أبنائي مبلغ 5 ريالات على الأرض فأخذتها وتصدقت بها، فما هو الواجب علي؟
لقطة مكة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحل إلا لمنشد، الأولى للإنسان أن لا يأخذ اللقطة إذا توقع أنه سيعرف صاحبها فيأخذها، ولا يدعها في مكانها لعل صاحبها يرجع إليها فيجدها. ثم لا تحل حتى لو أنشدها مثلا، لا تحل له، فالأولى تركها. ثم إنه المرء إذا أخذها فيجب عليه أن ينشدها، يسأل عن صاحبها، فإن وجده فالحمد لله، وإلا تصدق بها عن صاحبها.
يقول السائل: هل المكاتب يكون له ولاء لمكاتبه بحيث يرثه؟
نعم، المكاتب ولاؤه لسيده الذي كاتبه، لأنه هو الذي اعتقه على مال، فالولاء له. وهذه هي قصة بريرة رضي الله عنها، لما جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها على كتابتها، قالت عائشة لها: ارجعي إلى أهلك فقولي لهم إن شاءوا نقدت لهم القيمة كلها نقدا، وأنا آخذك وأعتقك. فذهبت إلى أهلها واشترطوا أن يكون الولاء لهم، وهم كيف يكون لهم ولا وهم أخذوا القيمة من عائشة؟ فعادت فقالت إنهم أبوا، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخطب صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: خذيها فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أنت المعتقة. وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الكتابة من قبلهم وهي عتقت على أيديهم فهم يرثونها وهم عصبتها، وإذا كان باعوها واستلموا القيمة ممن اشتراها واعتقها فالولاء لمن اعتق.
يقول السائل: امرأة توفيت عن ابن وبنتين شقيقتين واخوين شقيقين واخ لام، فما نصيب كل واحد منهم؟
امرأة توفيت عن ابن، 2 يقول بنتين شقيقتين، ما يصير البنات بنت، ما فيه بنت شقيقة وبنت لأب. اخوين شقيقين هذا معقول، اخ لأم معقول، الميراث للابن والبنتين ان كانتا بنتين للمتوفات، وإن كانت أختين فليس لهما شيء مع ابن المتوفية، فالميراث لابن المتوفية وأختيه إن كانتا. وأما أخوها وأخوها من الأم فلا ميراث لهم مع الابن.
يقول السائل: ما حكم السعي تطوعا بلبس المخيط؟
لا يجوز التطوع بالسعي، ما من شيء من افعال الحج يجوز التطوع فيه غير الواجب سوى الطواف بالبيت شرفه الله. فالسعي 7 أشواط في الحج و7 أشواط في العمرة فقط، ولا يجوز التطوع فيه. الوقوف بعرفة يوم عرفة ولا يجوز التطوع فيه قبل ولا بعد. رمي الجمار في وقته ولا يجوز التطوع فيه قبل ولا بعد، ولا بعد أداء الواجب ولو في نفس اليوم. المبيت بمنى ومزدلفة في وقته ولا يجوز التطوع فيه قبل ولا بعد. جميع أفعال الحج لا يصح التطوع فيها زيادة على ما شرع سوى الطواف بالبيت، فكلما تيسر لك الطواف فطف بالبيت فهو قربة، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير.
يقول السائل: ما هي ضوابط بيع الرهن حتى لا يصير تنازع بين الراهن والمرتهن؟
بيع الرهن اصلا هو لا يباع الا بعد محل الدين وامتناع الراهن من السداد، ثم ان باعه الراهن او باعه المرتهن بموافقة الراهن فبها ونعمت، والا فيبيعه الحاكم. الحاكم يلزم الراهن بان يسدد الدين الذي عليه، ابى الزمه بالبيع، فان باع فبها والا باعه الحاكم.
يقول السائل: إذا لمست زوجتي بشهوة فهل ينتقض وضوئي؟
إذا لمست زوجتك بشهوة بدون حائل، يعني مست يدك جسمها بدون حائل، فهذا ناقض للوضوء، لأنه مظنة لتحرك الشهوة والمذي فينقض الوضوء. أما إذا مس وكان المس بدون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. كان أخذت بيدها مثلا تمشي وإياها، ما تحركت شهوتك لهذا، فإن هذا غير ناقض للوضوء. أو كان المس من وراء حائل من وراء الثوب، فإنه لا ينقض الوضوء، إلا إن أحس الإنسان بخروج مذي فإن المذي ينقض الوضوء.
يقول السائل: أنا من أهل مكة وأديت جميع مناسك الحج وأجلت الطواف والسعي وذهبت إلى جدة، فهل علي شيء؟
ما ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة وهو لم يتم حجه، لأن الطواف طواف الإفاضة والسعي ركنان من أركان الحج، والإنسان ما يدري ما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة طواف الإفاضة يوم العيد، المستحب للإنسان أن يطوف يوم العيد، فإن أخره إلى اليوم 12 أو 13 أو 13 فلا بأس بهذا، لكن لا ينبغي أن يتساهل في هذا ويؤخره، ولا ينبغي له أن يسافر لا إلى جدة ولا إلى غيرها وهو لم يقض ما عليه. فإن سافر جهلا فلا أثر على حجه، وعليه العودة لقضاء ما بقي عليه من النسك.
يقول السائل: إذا عجز المكاتب عن الكتابة أو عجز نفسه، لمن يكون المال الذي دفعه قبل مراجعته عن الكتابة؟
المال لسيده، لأنه ملك له لا يزال في ملكه، فيكون المال للسيد. وإذا كان المكاتب مرهونا مثلا وعجز نفسه، فالمال الذي سدده يكون رهنا معه. يسأل عن قول المؤلف رحمه الله، قال: فيه ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه، ويصح رهن المدبر لأن المدبر يصح بيعه، فما يصح بيعه يصح رهنه، المدبر يصح بيعه على المختار في ظاهر المذهب، وقيل لا يصح بيعه فلا يصح رهنه حينئذ.
يقول السائل: إذا كان سعر السلعة 50,000 واشترط البائع إذا كان مؤجلا على أقساط يكون 60,000، هل هذا ربا؟
يصح هذا إذا كانت السلعة مثلا 5,000 نقدا، وقال البائع: تنقد القيمة؟ قلت: لا، ما عندي قيمة وإنما أريد مقسطة. يقول لك: إذن ما دمت لن تنقد القيمة، فالقيمة 6,000، تسلمني في كل شهر مثلا 500 ريال، فلا بأس بهذا، هذا بيع صحيح لأنه لأجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا باع سلعة نقدا يختلف عن بيعه بأجل، لكن يحسن أن يكون الزيادة فيه معقولة، فلا يستغل البائع مثلا حاجة المشتري ويكثر عليه القيمة والأقساط التي تضره، لا يجوز، وإنما ينبغي أن يكون معقولا. يقول: عندنا أسهم في شركة وهي وقف ونأخذ الأرباح، فهل في ذلك شيء؟ الشركة إذا كان سهم من أسهمها أو فيها أسهم وقف، فتؤخذ أرباحها وتصرف في ريع الوقف، لأن الأرباح هذه عبارة من ريع الوقف، وريع الوقف يصرف في مصارفه مثلا، لا يعود إلى رأس المال. إذا كان هذا الوقف مثلا وقف على طلبة العلم، فالريع يصرف على طلبة العلم، وقف على مسجد ما يصرف على المسجد، وقف على الفقراء مثلا يصرف الريع على الفقراء، وهكذا. يقول إذا مات المكاتب بعدما سدد ومات ولم يترك وارثا لا فرضا ولا تعصيبا فهل يرثه سيده؟ نعم يرثه سيده، يرث كل ماله لأنه هو عاصبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.